بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، قال في كتابه الأدب المفرد في باب دعوات النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر أحاديث منها، قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن يزيد بن زياد عن محمد بن كعب القرظي قال معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه على المنبر: إنه لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منع الله، ولا ينفع ذا الجد منه الجد، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. سمعت هؤلاء الكلمات من النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأعواد. قال حدثنا موسى قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عثمان بن حكيم قال حدثنا محمد بن كعب قال سمعت معاوية رضي الله عنه نحوه. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن ابن عجلان عن محمد بن كعب قال سمعت معاوية رضي الله عنه نحوه.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لا نزال في الترجمة التي عقدها الإمام البخاري رحمه الله تعالى بعنوان دعوات النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أخذ يسوق رحمه الله تعالى جملة طيبة من الدعوات المأثورة عن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. وكنا قد عرفنا أن دعوات النبي صلى الله عليه وسلم تمتاز بأنها معصومة وسالمة من الخطأ والزلل، وفي الوقت نفسه جامعة للمقاصد العالية والغايات النبيلة والمطالب الرفيعة وخيري الدنيا والآخرة، فلا ينبغي لمسلم أن يعدل بها سواها، بل الذي ينبغي على عموم المسلمين أن يتعلموا دعوات النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه، ويدعو بما كان يدعو به صلى الله عليه وسلم. قد مر معنا في حديث عائشة علمها أن تقول: اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه أنه عليه الصلاة والسلام في دعواته وتعوذاته أتى على معالي الأمور ورفيعها صلوات الله وسلامه عليه. ثم ساق المصنف هنا حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، ومعاوية كاتب وحي رسول الله عليه الصلاة والسلام وخال المؤمنين، لأن أخته هند زوجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أول ملوك المسلمين رضي الله عنه وأرضاه، وهو صحابي جليل له مناقبه العلية وفضائله وجهده وجهاده ونصحه رضي الله عنه، ولا يطعن في معاوية إلا من سفه نفسه، لأن معاوية صحابي له مكانته العظيمة ومنزلته العلية وله مناقبه ومحامده رضي الله عنه وأرضاه، ولهذا لا يطعن في معاوية إلا جاهل أو حاقد أو مغرض. أما من يعرف للصحابة قدرهم ويعرف لهم مكانتهم لا يطعن لا في معاوية ولا في غيره من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. والله تعالى يقول: والذين جاءوا من بعدهم، أي من بعد الصحابة، يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قال محمد بن كعب القرظي: قال معاوية على المنبر. والمنبر الذي قال عليه معاوية هذه الكلمات هو منبر هذا المسجد، المنبر الذي كان يخطب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان معاوية يخطب على المنبر فقال هؤلاء الكلمات: إنه لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منع الله، ولا ينفع ذا الجد منه الجد، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال: سمعت هؤلاء الكلمات من النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأعواد. فمعاوية رضي الله عنه حفظ هذه الكلمات من النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب على أعواد المنبر، ثم لما صار ملكا وواليا لأمر المسلمين خطب الناس بما كان سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر. وهذا من عظيم نصحه رضي الله عنه وحرصه على هدي النبي الكريم ونصحه الكريم صلوات الله وسلامه عليه. قوله: إنه لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منع الله، هذا فيه إقرار العبد بأن الأمور كلها بتسخير الله تبارك وتعالى وتدبيره وتصريفه، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن ما كتبه الله تبارك وتعالى لعبد من العباد من عطاء لا يمكن لأحد أن يمنعه، وكذلك ما منعه تبارك وتعالى من العطاء لا يمكن لأحد أن يعطيه. فهو جل وعلا لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، لأنه سبحانه وتعالى هو المعطي المانع، الخافض الرافع، المعز المذل، الذي بيده أزمة الأمور ومقاليد السماوات والأرض، كما جاء في القرآن الكريم في قوله تبارك وتعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده، لأن الأمر بيده. وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فالأمر بيد الله تبارك وتعالى. إذن قولك: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، هذا فيه يقين منك وثقة أن الأمور كلها بيد الله. إن كتب الله لك عطاء من صحة أو مال أو غنى أو ولد أو غير ذلك، لا يستطيع أحد مهما أوتي من القدرة والقوة لا يستطيع منعه. وكذلك في الوقت نفسه لو منع الله منك صحة أو مالا أو ولدا أو غير ذلك، لا يملك أحد مهما أوتي من القدرة والقوة أن يعطيك الشيء الذي منعك الله إياه. فالأمر لله تبارك وتعالى من قبل ومن بعد، فهو المعطي المانع، الخافض الرافع، القابض الباسط، المعز المذل، الذي بيده أزمة الأمور. قل: اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. فالأمر بيد الله جل وعلا. فإذا هذه كلمة عظيمة في التوحيد والإقرار لله تبارك وتعالى بكمال الربوبية والتصريف والتدبير لهذا الكون. قال: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. وإذا قال المسلم هذه الكلمات موقنا بها فإن هذا يدفعه إلى التوكل على الله وحده والالتجاء إليه وحده والتوجه إليه بالسؤال وحده والرغبة إليه وحده وصرف أنواع العبادة له وحده، لأنه هو الذي بيده أزمة الأمور تبارك وتعالى، وكل شيء طوع تدبيره وتسخيره تبارك وتعالى. قال: ولا ينفع ذا الجد منه، أي من الله الجد، ولا ينفع ذا الجد منه الجد. وذا الجد أي صاحب الحظ، من عنده حظ من غنى أو رئاسة أو مال أو جاه أو ولد أو غير ذلك، كل ذلك لا ينفعه. قال: ولا ينفع ذا الجد منه الجد، أي إنما ينفعه طاعته لله وحسن تقربه إلى الله تبارك وتعالى وإخلاصه لله تبارك وتعالى في العمل. أما أصحاب الجدود أي الحظوظ، فحظوظهم أيا كانت من رئاسة أو مال أو جاه أو غير ذلك، فكل ذلك لا ينفعهم، كل ذلك لا ينفعهم. الذي ينفعهم هو التقوى والعبادة والصدق مع الله، حسن الإقبال على الله تبارك وتعالى. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فليست كرامة الإنسان ومنزلته عند الله برئاسته مثلا أو بنسبه أو بجاهه أو بكثرة ولده أو غير ذلك من الحظوظ التي تكون في الدنيا، وإنما الذي ينفع الإنسان عند الله توحيده لله، اتباعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إخلاصه في الدين لله تبارك وتعالى، تقربه إلى الله بالطاعات، هذا هو الذي ينفع. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. الذي ينفع هو ثقل الموازين بالطاعات وأنواع القربات إلى الله تبارك وتعالى. هذا معنى قوله: ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ثم قال: ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. يفقهه في الدين أي الدين الذي شرعه الله، والدين هنا يشمل أصول الدين وفروعه، يشمل أركان الدين وأعمدته، ويشمل أيضا فروعه وتفاصيله. فالفقه في الاعتقاد والفقه أيضا في الأحكام كله من الفقه في دين الله تبارك وتعالى. ليس الفقه في الدين مختصا بما يتناوله الكتب التي تسمى بكتب الفقه والتي تختص ببيان الفروع والأحكام، بل المراد بالفقه في الدين أي في الدين كله، أصوله وفروعه، عقيدة وعبادة وخلقا وأدبا. فكل ذلك يتناوله قوله عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا. والحديث يدل دلالة ظاهرة على أن العبد إذا وفق لطلب العلم وحضور مجالس العلم والعناية بالعلم حفظا ومذاكرة ومدارسة، فإن هذا من علامات إرادة الله تبارك وتعالى به الخير، لأن الله سبحانه وتعالى إذا أراد بعبده خيرا فقهه في الدين. ومن فوائد هذا الحديث أن الخير لا يناله العبد ولا سبيل له لتحصيله إلا بالعلم والفقه في دين الله. ومن لم يفقه دين الله سبحانه وتعالى لم يميز بين الأمور حسنها ورديئها، بل تختلط عليه الأمور وربما فعل البدع والضلالات ويظنها من دين الله، بل ربما فعل الشركيات وظنها من دين الله بسبب عدم فقهه في الدين. ولهذا إذا أراد الله سبحانه وتعالى بعبده خيرا فقهه في الدين، فقهه في الدين، أي يسر له التفقه في الدين بحضور مجالس العلم وبقراءة كتب العلم التي يبين فيها دين الله تبارك وتعالى بيانا صحيحا مبنيا على قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد هذا الحديث أن قراءة الإنسان لكتب الكلام المبنية على علم الكلام لا على قال الله وقال رسوله، أو كتب الطرقية المبنية على المنامات وتجارب الأشخاص ونحو ذلك، أو الذوق والوجد أو نحو ذلك، أن قراءة هذه الكتب من الضياع للإنسان، لأنها لا تفقه الإنسان في دين الله، بل تدخله في الضلال والخرافة. فقوله عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، أي في دين الله تبارك وتعالى الذي شرعه لعباده ورضيه لهم، كما قال سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولهذا قال الإمام مالك رحمه الله تعالى، إمام دار الهجرة، قال: من قال في الدين بدعة حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لأن الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وما لم يكن دينا زمن محمد صلى الله عليه وسلم فلن يكون دينا إلى أن تقوم الساعة. فالدين هو الدين الذي بعث به محمد عليه الصلاة والسلام، وسمعه منه أصحابه وتلقوه عنه وعملوا به وبلغوه من بعدهم، وهكذا من بعدهم بلغه إلى من بعده، يتناقلونه خلفا عن سلف آخرا عن أول بالأسانيد الصحيحة الثابتة. هذا هو دين الله، هذا هو دين الله. أما أن يأتي أشخاص بأمور يعتبرونها من دين الله ودليلهم فيها التجربة، أو دليلهم فيها المنام، أو دليلهم فيها الذوق والوجد أو نحو ذلك، فهذه كلها ليست مصادر لمعرفة دين الله. دين الله تبارك وتعالى إنما يعرف بالدلائل البينات والحجج الواضحات من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. مفهوم المخالفة لقوله من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، مفهوم المخالفة لذلك كما بين العلماء أن من لم يفقه في الدين لم يرد به خير، أن من لم يفقه في الدين، من لم يفقهه الله في الدين لم يرد به خيرا، لأن من أراد به خيرا فقهه في الدين، لأن الدين لا بد فيه من فقه، ولا يكون الإنسان من أهل الدين إلا إذا فقه الدين وعرف ما أوجب الله عليه ليفعله وما حرم الله عليه ليتركه. وعليه فإن من لم يفقه في الدين فهذا من علامات عدم إرادة الخير به. ولهذا ينبغي على الإنسان أن يتغانم فرصة وجوده في هذه الحياة بأن يجعل له حظا ونصيبا من العلم، يتعلم دين الله، يجلس كل يوم ساعة أو أكثر أو أقل، ويكون له في كل يوم نصيب وحظ من العلم، يتفقه في دين الله. أما أن تمضي به الحياة وتمر به الأوقات ويتصرم العمر وهو في كل يوم لا يزداد في دين الله إلا جهلا إلى أن يتوفاه الله وهو جاهل بدين الله، فهذه مصيبة، هذه مصيبة. بل الذي ينبغي على الإنسان أن يتغانم نفسه حتى وإن كان كبر به السن، فالفرصة مواتية، حتى لو بلغ 60 أو 70 فالفرصة مواتية ليتفقه ويتعلم ويجلس مجالس العلم ويتواضع لله تبارك وتعالى ويسأل عن دينه ويتعرف على أحكام شرعه حتى يعبد الله تبارك وتعالى على بصيرة. بعض العوام كان منصرفا عن العلم وعن التعلم، ثم من الله عليه في 60 أو 70 بالتفقه، ثم أخذ يلوم نفسه على بعض الخرافات التي أمضى عليها 60 سنة من حياته يعملها بدون دليل، ثم تبين له في 60 أو 70 أن عمله كان خرافة ونوع من الضلال. ولهذا ينبغي على الإنسان أن يتغانم وجوده في هذه الحياة بتعلم العلم الشرعي، كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وبهذه المناسبة أنصح جميع المبتدئين بكتاب 40 للإمام النووي رحمه الله تعالى، فإن هذا الكتاب من أنفع الكتب، من أنفع الكتب وأكبرها فائدة، وفيه 42 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تجتهد إن استطعت في حفظها، وأيضا إن تيسر لك عالم أو طالب علم تقرأها عليه يشرح لك معانيها، أو أيضا أن تستفيد من شروحات أهل العلم في الأشرطة الصوتية، فهناك شروحات لأهل العلم كثيرة على 40، فتبدأ بهذه 40 فإنها مباركة ونافعة. وأهل العلم من قديم الزمان وفي حديثه يوصون كثيرا بحفظها، وتكون هذه 40 بوابة لك تدخل منها إلى باب العلم الرحب ومجالاته المتنوعة. فإذا سرت في هذا الطريق فأنت على خير بإذن الله تبارك وتعالى، كما قال نبينا في هذا الحديث: ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. نسأل الله الكريم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يفقهنا جميعا في دينه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. نعم.
قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا الهيثم بن جميل قال حدثنا محمد بن مسلم عن ابن أبي حسين قال أخبرني عمرو بن أبي سفيان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أوثق الدعاء أن تقول: اللهم أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، لا يغفر الذنوب إلا أنت، رب اغفر لي.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أوثق الدعاء اللهم أنت ربي إلى آخره. قوله أوثق الدعاء، أوثق الدعاء أي أمكنه وأعظمه نفعا، وأيضا الذي حاجة الإنسان إليه أشد، بحيث يكون مستديما المحافظة عليه والعناية به. فأوثق الدعاء أي أوثق ما ينبغي أن يتمسك به الإنسان من الدعاء ويحافظ عليه من الدعاء هذه الدعوة العظيمة. فقوله أوثق الدعاء يدل على مكانة هذا الدعاء العظيمة وحاجة الناس إليه وإلى العناية به. قال: أوثق الدعاء أن تقول: اللهم أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي. هذه الكلمات: أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي، اعترفت بذنبي، هذه الكلمات كلها توسلات إلى الله تبارك وتعالى من العبد في طلبه الغفران من الله عز وجل. فتوسل أولا إلى الله بربوبيته، قال: أنت ربي، أنت ربي أي أنت مالكي وخالقي ورازقي وسيدي والمتصرف في أمري والذي بيدك أزمة الأمور، أنت ربي. قال: وأنا عبدك، أي أنا عبد من عبادك، طوع أمرك وتسخيرك وتدبيرك. أنا عبدك يحتمل أنا عبدك أي أنا معبد لك، لأن العبد يطلق ويراد به العابد، ويطلق ويراد به المعبد المذلل. فيحتمل وأنا عبدك أي أنا معبد مذلل لك، وجميع الناس مسلمهم وكافرهم عباد لله تبارك وتعالى بهذا المعنى، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، أي معبدين مذللين لا خروج لهم عن مشيئته سبحانه وتعالى، مشيئته فيهم نافذة وقدرته عليهم شاملة، فهم عباد بهذا المعنى. ويحتمل وأنا عبدك أي أنا عابد لك ممتثل لأمرك، وهذا المعنى أقرب وأولى. وأنا عبدك أي أنت ربي وأنا عبدك قائم بعبادتك. قال تعالى وأنا ربكم فاعبدون، أي تفردت بخلقكم وإيجادكم ورزقكم فاعبدون، أي قوموا بعبادتي. وهنا العبد يعترف لله بالربوبية، وأيضا يعلن إذعانه له بالعبودية. قال وأنا عبدك أي أنا عبد مطيع ممتثل منقاد لأمرك يا الله. قال ظلمت نفسي، وهذا فيه الاعتراف بظلم النفس أي بالذنوب. ظلمت نفسي أي اعترف بأنني ظلمت نفسي وقصرت في جنبك. وظلم النفس يكون بارتكاب الذنب، ويكون أيضا بترك الواجب، ويكون بترك الواجب بالتقصير في جنب الله. فهذا اعتراف من العبد بتقصيره. قال ظلمت نفسي. وإذا كان العبد مقرا أنه ظالم لنفسه، وأنه مذنب، وأنه مقصر في ذنب الله، فهذا باب مبارك للتوبة إلى الله والإنابة إليه سبحانه. أما إذا كان العبد والعياذ بالله يذنب ولا يشعر أنه مذنب، وتتكاثر أخطاؤه ولا يشعر بخطأه ولا يعترف بخطئه، فهذا من أبعد الناس والعياذ بالله عن التوبة. ولهذا الاعتراف بالذنب بوابة للتوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. قال ظلمت نفسي أي بفعل الذنوب وترك الواجبات، وترك الواجبات. وفي هذا دلالة على أن حق نفس الإنسان عليه أن يلزمها بطاعة الله. حق نفسك عليك أن تلزمها بطاعة الله، وأن تبعدها عن الأهواء والشهوات المحرمة والأمور الباطلة، تبعدها عن ذلك وتلزمها بطاعة الله تبارك وتعالى، وتأطرها على الحق أطرا. قال ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، أي أقر وأعترف بأنني مذنب. وقوله ذنبي مفرد مضاف فيعم جميع الذنوب، أي أنا معترف بذنوبي كلها، وأنني ارتكبت الذنوب ووقعت في الأخطاء. قال واعترفت بذنبي. ثم أيضا يتوسل إلى الله بقوله لا يغفر الذنوب إلا أنت، لا يغفر الذنوب إلا أنت. فهو سبحانه وتعالى وحده غفار الذنوب التواب على عباده تبارك وتعالى. فالتوبة إليه والاستغفار يتوجه فيه إليه تبارك وتعالى، لأنه هو الذي يغفر الذنوب، ومن يغفر الذنوب إلا الله. قال ولا يغفر الذنوب إلا أنت. بعد هذه التوسلات أتت المسألة والمطلوب. قال رب اغفر لي، رب اغفر لي أي أسألك يا الله أن تغفر لي أي ذنبي. والغفر هو الستر والصفح والتجاوز، فقوله اغفر لي ذنبي أي استره علي وتجاوزه عني واصفح عني. قال رب اغفر لي. فهذه دعوة عظيمة، وجميع ما ورد في هذه الدعوة العظيمة من توسلات وسؤال كله جاء في سيد الاستغفار الذي سبق أن مر معنا عند المصنف قريبا، حيث قال عليه الصلاة والسلام: سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فجميع ما جاء في هذا الحديث كله ورد في سيد الاستغفار. فقوله هنا أوثق الدعاء مطابق تماما لقوله في حديث سيد الاستغفار: سيد الاستغفار أن تقول، إلى آخره. فأوثق الدعاء هو هذا الدعاء الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وصح عنه في الدعاء العظيم الذي نعته ووصفه صلوات الله وسلامه عليه بسيد الاستغفار. وهذا الإسناد فيه محمد بن مسلم صدوق يخطئ، لكن الحديث أتى عند الإمام أحمد بسند آخر يثبت به هذا الحديث. ولو لم يثبت هذا الحديث من هذا الطريق عن أبي هريرة فإنه ثابت في مضامينه كلها في حديث سيد الاستغفار الذي سبق أن مر معنا قريبا، وترغيب النبي صلى الله عليه وسلم للأمة أن يقولوه كل صباح وكل مساء. نعم.
قال: حدثنا يحيى بن بشر قال: حدثنا أبو قطن عن ابن أبي سلمة يعني عبد العزيز عن قدامة بن موسى عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، واجعل الموت رحمة لي من كل سوء، أو كما قال.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث العظيم المشتمل على دعوة عظيمة كان يدعو بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو هريرة رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، واجعل الموت رحمة لي من كل سوء، أو كما قال. هكذا ساقه المصنف رحمه الله تعالى بهذا اللفظ. والحديث ثابت في صحيح مسلم بلفظ أتم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في دعائه: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، والموت راحة لي من كل شر. هذا لفظ الحديث في صحيح مسلم. وهنا تأمل هذه الدعوة العظيمة المباركة التي كان يدعو بها رسولنا صلى الله عليه وسلم، لتدرك من خلالها فقرك الشديد إلى الله تبارك وتعالى في أمورك كلها الدينية والدنيوية والأخروية. فأنت فقير إلى الله في صلاح دينك، وفقير إلى الله في صلاح دنياك، وفقير إلى الله في صلاح آخرتك. ولا يمكن أن يصلح لك شيء من دينك أو دنياك أو آخرتك إلا إذا أصلحه الله لك، فالأمر بيده جل وعلا، الأمر بيد الله تبارك وتعالى. لا يمكن أن يصلح لك أمر ولا أن تستقيم لك حال إلا إذا أصلح الله عز وجل لك أمرك وشأنك. ولهذا جاء أيضا في دعاء آخر: وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت. فالأمر بيد الله، وأنت فقير إلى الله عز وجل في صلاح دينك ودنياك وآخرتك. وتأمل أيضا كيف بدأ النبي عليه الصلاة والسلام هذه الدعوة المباركة بسؤال الله صلاح الدين قبل سؤاله صلاح الدنيا، وهذا فيه من الفائدة أن العناية بصلاح الدين مقدمة والاهتمام به أولى، مع أن كثير من الناس يعطي العناية في باب صلاح دينه الفضلة من وقته، أما وقته فإنه منهمك فيه في إصلاح دنياه ومعاشه، بينما الأصل في الإنسان أن يكون اهتمامه بدينه أعظم. ولهذا صح عنه في الدعاء: ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. ولهذا هنا قدم سؤال الله تبارك وتعالى صلاح الدين. وتأمل أيضا قوله هنا: أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، لتدرك من خلال هذه الدعوة أن أمرك لا يمكن أن ينتظم وحالك لا يمكن أن تستقيم إلا إذا صلح دينك، لا انتظام لأمرك إلا بصلاح دينك. أما إذا ضاع دين الإنسان انفرط أمره وضاعت عليه دنياه وأخراه، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فإذا ضيع الإنسان دينه انفرط أمره وتشتتت حاله وتبعثرت أموره ولم يستقم له حال، ولا يمكن أن يستقيم لك حال إلا إذا صلح دينك. وهذا أمر أدركه كثير من الناس بالتجربة، حيث عاشوا حياة طويلة في الضياع والانحلال وتتبع الشهوات والفساد، ثم لما من الله عليهم بالاستقامة اجتمع أمرهم وصلحت حالهم وزانت أمورهم والتأم شملهم وتحقق لهم مصالح كثيرة لم يحصلوها أيام فسادهم وضياعهم. قال: وأصلح لي ديني الذي فيه أصلح لي دنيا ديني الذي هو عصمة أمري. أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، فأمرك لا عصمة له إلا بالدين. وكلما كنت أشد محافظة على دينك فهذا أبلغ في عصمة أمرك وسلامتك من الضياع والسرور والمهالك والآفات في الدنيا والآخرة. ولعلك بهذا تدرك حاجتك الماسة بأن تلح دائما على الله أن يصلح لك دينك الذي هو عصمة أمرك، وأن تكون دعوتك بهذا الأمر وسؤالك لهذا المطلب مقدما على أمور الدنيا. ثم قال: وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، بأن يرزقك الله عز وجل فيها الكفاف والعفاف والغنى والسلامة من السرور والآفات. قال: وأصلح لي دنياي، أي اجعل دنياي صالحة وأكون فيها سالما من الآفات والسرور والبلايا والمحن، وأن ترزقني فيها الكفاف والعفاف والغنى. أصلح لي دنياي. وتأمل قوله: التي فيها معاشي، أي التي لي فيها معاش محدود وأمد معدود لا أتجاوزه ولا أتعداه. ومعاشك الذي جعله الله تبارك وتعالى لك في الدنيا لن تموت حتى تستتمه. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، فلن تموت نفس حتى تستتم رزقها وما قسم الله تبارك وتعالى لها. قال: وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، أي عودي إلى الله سبحانه وتعالى. أصلح لي الآخرة، أي أصلح لي الدار الآخرة التي أعود فيها إلى الله وأرجع فيها إلى الله وألقى فيها الله سبحانه وتعالى الذي إليه العود وإليه المرجع وإليه المصير. قال وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي. وصلاح آخرتك يكون بأمور كثيرة، سلامتك من أهوال يوم القيامة، ومرورك على الصراط، ونجاتك من الدخول في النار، ودخولك الجنة بسلام، ورؤيتك لله تبارك وتعالى، وهذا أكبر الإنعام. كل ذلك من صلاح آخرتك، كل ذلك من صلاح آخرتك. قال وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير. وهذه دعوة عظيمة جدا، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، أي اجعل كل يوم تكتبه لي أو تكتب لي أن أعيشه في هذه الحياة، اجعله لي زيادة خير ورفعة، بحيث تكون حالي مع امتداد عمري أن يكون طول عمر مع صلاح عمل، كما قال عليه الصلاة والسلام: خيركم من طال عمره وحسن عمله. واجعل الحياة زيادة لي في كل خير. ولا تكون الحياة زيادة لك في كل خير إلا إذا كنت في كل ما تستقبل من أيامك محافظا على الاستقامة وملازما للطاعة ومجاهدا نفسك على ذلك، فبهذا تكون الحياة زيادة للإنسان في كل خير. قال واجعل الموت راحة لي من كل شر، أي أنني بالموت أنتهي من الشرور والمحن والبلايا وأتخلص منها وأدخل في نعيم لا شقاء معه، ولذة لا عذاب معها، وراحة لا نكد معها. ومن رزق حسن الختام والموت على الإيمان والخاتمة الطيبة فإنه يدخل حياة هنيئة كريمة سعيدة لا شقاء معها، بدءا من دخوله القبر، لأن القبر يكون له روضة من رياض الجنة، وانتهاء بدخول الجنان وما فيها من أنواع النعيم وصنوف الملذات. نسأل الله الكريم من فضله. نعم.
قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. قال سفيان: في الحديث ثلاث زدت أنا واحدة لا أدري أيتهن.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث وفيه تعوذ من تعوذات النبي عليه الصلاة والسلام. وكنا عرفنا أن التعوذ هو الالتجاء إلى الله والاعتصام به وطلب الحماية والوقاية والعافية من الآفات والشرور. ذكر هنا تعوذا كان يتعوذ به رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: كان يتعوذ من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. يقول الراوي سفيان: في الحديث ثلاث زدت أنا واحدة لا أدري أيتهن. زدت واحدة أي في الحديث لا أدري أيتهن، وهذا من دقته في الرواية رحمه الله. وهذه التي زادها جاء في طريق أخرى ما يوضح أنه زاد شماتة الأعداء، زاد شماتة الأعداء، على أن التعوذ من شماتة الأعداء صح عن النبي عليه الصلاة والسلام في غير هذا الحديث. وعليه ربما يكون سفيان زادها عن أثر بلغة أو حديث بلغة، فدخل عليه حديث في حديث، لكنها ثابتة عن النبي، التعوذ بالله من شماتة الأعداء ثابت، وعليه لا يضر قول سفيان هنا وواحدة زدتها لا يضر، لأن هذه الأربعة كلها ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه تعوذ منها، فقول سفيان هنا أنني زدت واحدة لا يؤثر، لأن الواحدة التي زادها هي شماتة الأعداء، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم التعوذ منها في غير هذا الحديث. فإذا التعوذ بالله من هذه الأربع ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام. قوله كان يتعوذ من جهد البلاء، الجهد هو العنت والمشقة التي تصيب الإنسان مع البلاء، البلوى التي تصيب الإنسان ويلحقه فيها جهد ومشقة ومعاناة، فيتعوذ بالله عز وجل من ذلك، قال أعوذ بك من جهد البلاء، أي أن يصيبني بلاء يلحق بي جهدا وعنة ومشقة، هذا معنى قوله أعوذ بك من جهد البلاء. وقوله ودرك الشقاء، درك الشقاء أي أن يدركني الشقاء، أن يدركني الشقاء، والشقاء ضد السعادة، وشقاء الإنسان يكون بضياع دينه وفساد عقيدته وانحلاله في أخلاقه وسلوكه، فيتعوذ بالله تبارك وتعالى من درك الشقاء أي من أن يدركني الشقاء، من أن يدركني الشقاء. وهذه الدعوة التي يتعوذك بالله من درك الشقاء تتضمن سؤال الله التوفيق للثبات على الدين والمحافظة عليه، لأن السعادة في هذا الدين والشقاء في ضياع هذا الدين أو إضاعة هذا الدين. قال ودرك الشقاء أي أعوذ بك من أن يدركني الشقاء. وإدراك الشقاء للعبد يكون بتعاطي أو فعل العبد لأسباب الشقاء من الوقوع في المعاصي والتفريط في الطاعات ونحو ذلك. قال وسوء القضاء، وسوء القضاء، ومعنى سوء القضاء أي سوء المقضي، أي الأقضية التي يكون فيها سوء علي وضرر بي في ديني أو في دنياي، كأن يكون المقضي والعياذ بالله كفرا أو نفاقا أو أنواعا من المعاصي، أو يكون المقضي مصائب يفتن فيها الإنسان ويضيع، فكل ذلك داخل تحت هذا التعوذ أعوذ بك من سوء القضاء، من سوء القضاء. والمراد بالقضاء المقضي، والمراد بالقضاء لأن القضاء يطلق ويراد به فعل الله سبحانه وتعالى، ويراد به المقضي مفعوله المنفصل عنه، فقوله وسوء القضاء أي سوء المقضي. وإذا عرفت هذه الدعوة، إذا عرفت هذه الدعوة، دعوة النبي عليه الصلاة والسلام أعوذ بك من سوء القضاء، تتبين من خلالها الخطأ الشائع في الدعاء على لسان كثير من الناس عندما يقول في دعائه اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكني أسألك اللطف فيه، هذا كلام خاطئ، هذا كلام خاطئ وغير صحيح، ولم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام كما يظنه بعض الناس ولا عن الصحابة، وإنما هي دعوة مشتهرة بين الناس لا أصل لها، ومعناها خاطئ ومتنافي مع ما جاء في هذا الحديث. هنا يسأل الله أن يعيده من سوء القضاء، وهذا طلب من الله عز وجل أن يرد عنه سوء القضاء، فكيف يقال اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه، فتترك هذه الدعوة ويدعى بهذا الذي صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام، فتقول في دعائك اللهم إني أعوذ بك من سوء القضاء، ولك أيضا أن تقول في هذا الباب ما تقدم معنا قريبا، وأن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا. أما الدعوة التي أشرت إليها فهي دعوة غير صحيحة ولا مستقيمة فلا يدعى بها. قال: وشماتة الأعداء، أي وأعوذ بك يا الله من أن يشمت بي عدوي. والعدو يشمت عندما تحل بالمسلمين القوارع والمصائب والبلايا فيشمت بهم عدوهم، وهنا يتعوذ بالله تبارك وتعالى من شماتة الأعداء، أي لا تشمت بي عدوا ولا حاسدا. فهذه أربعة أمور كان يتعوذ صلوات الله وسلامه عليه بالله منها، وينبغي على المسلم أن يحافظ عليها، وأظنها مرت معنا قريبا، أليس كذلك؟ مرت معنا.
قال: حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عمر رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الخمس: من الكسل والبخل وسوء الكبر وفتنة الصدر وعذاب القبر.
هذه مرت معنا في الحديث رقم 441، باب شماتة الأعداء، الباب رقم 206. وأورد الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من سوء القضاء وشماتة الأعداء. ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الخمس: من الكسل والبخل وسوء الكبر وفتنة الصدر وعذاب القبر. هذا الحديث بدأه عمر رضي الله عنه بقوله كان يتعوذ من الخمس، أي من أمور خمسة، وذكر الرقم أمكن في التعليم وأضبط لي الفائدة. وعندما تروي فيما بعد هذا الحديث كان يتعوذ من الخمس، لو نسيت منها واحدة تبدأ تبحث عنها لأنك تحفظ أنها خمس، بخلاف ما لو حفظتها بدون رقم، لو ضاع منها واحدة ربما لا تنتبه، لكن إذا حفظتها بهذه الطريقة الخمس أو خمس كذا فإن هذا أضبط في العلم وأمكن في الفائدة. قال: كان يتعوذ من الخمس: من الكسل. الكسل عرفنا معناه قريبا، وأنه فتور الإنسان وتوانيه وارتخاؤه مع قدرته على القيام بالشيء، فالكسل ترك للعمل عن قدرة لكن فتورا وتوانيا، أما العجز فهو ترك العمل لعدم القدرة. هذا هو الفرق بين العجز والكسل. الكسول عنده قدرة، الكسول عنده قدرة أن يباشر العمل لكن لا يقوم لفتور همته، لأن الكسل ضرب عليه بأطنابه فلا يقوم. أما العاجز فإنه يترك الشيء لعدم قدرته عليه، هذا هو الفرق بين العجز والكسل. قال: والبخل، أي وأعوذ بك من البخل. والبخل هو شح الإنسان بماله، شح الإنسان بماله وبما آتاه الله سبحانه وتعالى من الخير فلا ينفق، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. قال: وسوء الكبر، أي يتعوذ بالله من سوء الكبر، أي عندما يكبر الإنسان ويمتد به العمر ثم يصاحب كبره سوءا بسبب الضعف في القوى وضعف العقل، فيتعوذ بالله تبارك وتعالى من أن يصل في كبره إلى مثل هذه الحال، إلى مثل هذه الحال سوء الكبر. وبعض الناس عندما يكبر وتضعف منه القوى قد تظهر عليه أمور منكرة وأمور ليست لائقة ولا طيبة، فالسلامة منها داخلة في دعوتك هنا وسوء الكبر. ومثلها تماما وأن أرد إلى أرذل العمر أيضا مثلها وأعوذ بك من الهرم، كله مرة معنا سابقا. وقوله فتنة الصدر أي الفتنة التي تكون في الصدر من الشكوك والعياذ بالله في الدين والوساوس التي يلقيها الشيطان الرجيم، وأيضا النفس الأمارة بالسوء، كل ذلك يتناوله قولك وفتنة الصدر. قال وعذاب القبر أي وأعوذ بك أن أعذب في قبري. هذه خمس دعوات وردت في هذا الحديث. نعم. ماذا في إسناده عندكم؟
اسمه ضعيف، تخرج المشكان، ضعيف أبي داود، ليس في شيء من الكتب الستة. قال كذا قال، وقد أخرجه أصحاب السنن إلا الترمذي.
لكن ذكر فيه شيء إلا كأن الشيخ رحمه الله رجع إلى تصحيح الحديث وجعله صحيحا لغيره، فلعل أحد الأخوة يراجع.
هو أضاهر
ها؟ أيوة، لا صححه لغيره، الشيخ تراجع عن تضعيفه وصححه لغيره في سنن أبي داود، في سنن أبي داود، لكن يحتاج إلى مراجعة، ولعل أحد الأخوة الأفاضل يراجع ويفيدنا بذلك. نعم.
قال حدثنا مسدد.
أما شواهد الحديث العامة مر معنا كثير منها. نعم، شواهد صحة العامة مر معنا. نعم.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من عذاب القبر.
ثم أورد رحمه الله تعالى، أنا في النسخة مسجل من فترة ملاحظة صحيح لغيره عن الشيخ، لكن يعني أؤكد على الإخوة البحث عن هذا الموضع في كتبه، ولعله في كلامه على سنن أبي داود، والحديث موجود في سنن أبي داود. ثم أورد رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من عذاب القبر. هذه أمور كان يتعوذ صلوات الله وسلامه عليه بالله منها، يتعوذ بالله من العجز والكسل، وقد عرفناهما والفرق بينهما، وأيضا الجبن عرفناه، والهرم نظيره في الحديث المتقدم قوله وسوء الكبر، وفي حديث أيضا سابق أن أرد إلى أرذل العمر، وقوله أعوذ بك من فتنة المحيا والممات أي أن أفتن في حياتي وعند مماتي عن ديني. قال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأيضا يتناول الفتنة في الممات أي بعد الممات في القبر، عندما يأتي الفتانان ملكان ويجلسان الميت ويسألانه من ربك وما دينك ومن نبيك، هذه فتنة تكون للإنسان في الممات ويشملها هذا التعوذ. قال وأعوذ بك من عذاب القبر أي من أن أعذب في قبري، وعذاب القبر حق. نعم.
قال حدثنا المكي قال حدثنا عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن عمرو بن أبي عمرو عن أنس رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال.
ثم ذكر حديث أنس من طريق أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن. تعوذ هنا من أمرين، الهم والحزن، أو الحزن. الهم والحزن ألم، كلاهما الهم والحزن ألم يصيب القلب وشدة تصيب القلب، لكن الشدة التي تصيب القلب قد تكون متعلقة بالماضي، وقد تكون متعلقة بالواقع بالواقع، وقد تكون متعلقة بالمستقبل. فإذا كان شيئا يتعلق بماضي الإنسان، يعني تذكر أمورا ماضية فتألم قلبه لأجلها، فهذا الذي يسمى الحزن أو الحزن. وإذا كان يتعلق بأمور قادمة فهذا يسمى هم. إذا كان مخاوف، ألم القلب ناشئ عن مخاوف في أمور قادمة وآتية، فهذا يسمى هم. وإذا كان ألم القلب عن أمور واقعة يعايشها الإنسان فهذا يسمى غم. فإذا الهم والحزن والغم كلها آلام تصيب القلب، فإن كان الألم يتعلق بشيء ماضي فهو الحزن، وإذا كان يتعلق بالواقع فهو الغم، وإذا كان يتعلق بأمور مستقبلة فهو الهم. فإذا قوله هنا أعوذ بك من الهم والحزن، يعني أعوذ بك من ألم يصيب قلبي سواء في أمور الماضية أو في ماذا، أو فيما أستقبله من حياتي. يتعوذ بالله من أن يصيب قلبه ألم وأرق ومعاناة وتعب سواء فيما يتعلق بالماضي أو فيما يتعلق بالمستقبل. ولهذا في قول الله سبحانه وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. قال المفسرون: لا تخافوا أي مما أنتم قادمون عليه، ولا تحزنوا مما أنتم مفارقون من الأهل والأولاد، لأنهم في حفظ الله سبحانه وتعالى ورعايته. هذا معنى قوله أعوذ بك من الهم والحزن. وقوله وأعوذ بك من العجز والكسل معناهما مر. العجز والكسل كل منهما ترك للعمل، لكن العجز ترك له لعدم القدرة عليه، والكسل ترك له لعدم الإرادة له مع القدرة عليه. هذا الفرق بين العجز والكسل. قال: وأعوذ بك من العجز والكسل. العجز عدم القدرة على القيام بالعمل، والكسل عند العبد قدرة على القيام بالعمل ولكن ماذا؟ ولكن إرادته ضعيفة وهمته متدنية فلا يعمل، فلا يعمل لكسله. ولهذا يمضي المجدون في الطاعات والخيرات وهو كسله والعياذ بالله يمنعه من الخير ويحول بينه وبين الخير. وأحيانا يكون في الإنسان شيء من العجز البدني الذي قد يعوقه، قد يعوق عن بعض الأعمال أن يأتي بها على تمامها، ولكن قوة إرادته وعظيم رغبته يجعله يأتي بالعمل مثل ما يأتي به الأصحاء الذين لم يصابوا بشيء من هذه الأضرار. وبالمقابل ترى في الناس أناسا ممتعين بكامل الصحة والقوة ولكنهم مضيعين لأبواب الخير. بهذه المناسبة أذكر فائدة استفدتها في هذا المسجد من رجل أندنوسي لم يكلمني ولم أتكلم معه، لكنه أفادني فائدة لها أكثر من 25 سنة لا أنساها ما حييت، وهي فائدة من أنفس الفوائد. كانت الصلاة في هذا المسجد في العشر الأواخر من رمضان عندما يتهجدون في الثلث الأخير من الليل، كانوا يصلون الخمس تسليمات. التسليمة الأولى يقرأ فيها الإمام جزءا كاملا، الركعة الأولى نصف جزء والركعة الثانية نصف جزء، ثم التسليمة الثانية يقرأ الإمام جزءا كاملا، الركعة الأولى نصف جزء والركعة الثانية نصف جزء، ثم التسليمات الثلاث البواقي في كل تسليمة نصف جزء مقسومة ربعين، ربع وربع، فيكون في الليلة ثلاث أجزاء ونصف، ثلاث أجزاء ونصف يصلى في التهجد في آخر الليل. فكان هذا الرجل الأندلسي إحدى رجليه مقطوعة، لا أذكر اليمنى أو اليسرى، مقطوعة من عند الركبة، وكان يأتي إلى المسجد نسميها المغازل، العصا التي توضع في العضد ويمشي عليها برجل واحدة. ومرة صلى أمامي تماما، كان أمامي تماما، فصلى التهجد كله كاملا من أوله إلى آخره رأي العين، أنا بنفسي رأيته على قدم واحدة بدون العصي، بدون العصي، لا أقول أحد حدثني، هذا ترون عني أنا، عيني رأته أمامي مباشرة، لم يكن بيني وبين أحد. فصلاها كاملة ثلاث أجزاء ونصف على قدم واحدة، وكان يعني ينهض بحذر حتى يقوم ويثبت نفسه على قدم واحدة ويقف مستمرا على قدم واحدة يصلي. وفي الشارع من لهم قدمين كثيرون وأقدام صحيحة ونشيطة ومحرومين من هذا الخير. فأحيانا يكون عند الإنسان عجز في بدنه، لكن إرادته العالية ورغبته العظيمة وصدقه مع الله عز وجل، فتجده يقبل على العبادة وترى آخرين أصحاء وأقوياء ومتعين بالقوة والنشاط، وأقدامهم وصحتهم ونشاطهم ضائع في الذهاب هنا وهناك، أو يذهب يطالع النساء، أو يذهب إلى هذا شغل قدميه، وهذا نشاطه يذهب في هذه الأمور. ولهذا جميل بالإنسان أن يقول اللهم إني أعوذ بك من العجز ومن الكسل. وأذكر أن رجلا كان يأتي إلى هذا المسجد، توفي رحمة الله عليه، كان يأتي إلى هذا المسجد وهو مسن في صلاة التهجد والتراويح، وكانت بنيته ضعيفة جدا، ويتحامل على نفسه ويقوم بثقل إلى أن ينتصب قائما ويستمر قائما وجسمه لا يحمله، لكن عنده إرادة. حتى أذكر أن رجلا عمره 60 سنة أتاني مرة، قال أنا استحييت من فلان، استحييت من فلان، أنا أصلي جالس، لكن لما رأيته وبهذا الضعف وبهذا العمر 90 سنة ويقوم ويصلي قائم، يقول والله استحييت منه وأصبحت أقوم أصليها كلها قائمة. فالتعود بالله من العجز والكسل من أعظم أو من أكثر ما نحتاج إليه في هذا الوقت. الكسل أثر فينا تأثيرا كبيرا، نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من العجز ومن الكسل. ثم قال والجبن والبخل. عرفنا فيما سبق الفرق بين الجبن والبخل، أن كل منهما امتناع عن الإحسان، امتناع عن الإحسان للناس. فإذا كان هذا الامتناع امتناع عن الإحسان بالمال فهذا يسمى ماذا؟ بخل. وإذا كان امتناع عن النفع بالبدن فهذا يسمى جبن. فالجبان الذي لا ينفع الناس ببدنه، والبخيل الذي لا ينفعهم بماله، هذا الفرق بين الجبن والبخل. قال وضلع الدين، أي وأعوذ بك من ضلع الدين وغلبة الرجال. ضلع الدين أي ثقل الدين، ضلع الدين أي ثقل الدين، والدين حمل ثقيل على الإنسان، الدين حمل ثقيل على الإنسان، ولهذا يتعوذ بالله تبارك وتعالى من ضلع الدين، أي من أن يكون عليك دين فيثقل كاهلك. وقد جاء في حديث صح عن نبينا في المسند وغيره أنه قال صلى الله عليه وسلم، قال لا تخيفوا أنفسكم بعد أمنها، لا تخيفوا أنفسكم بعد أمنها، قالوا وما ذاك يا رسول الله؟ قال الدين. فالدين له ثقل، ولا يحس بثقل الدين إلا من يعرف خطورة الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الميت مرتهن بدينه، فالدين حمل ثقيل وعبء كبير، فله ثقل على الإنسان، له ثقل على الإنسان. والإنسان لا يزال بخير إذا كان عليه دين ويحس بثقله، لا يزال بخير وهو حريص على سداده. أما إذا كان محمل والعياذ بالله من الديون للناس ولا يحس بها، هذه مصيبة. هذا كيف يكون أمره عندما يلقى الله عز وجل وهو يحمل ديونا وأموالا وحقوقا للناس؟ فبعض الناس استمرأ أكل أموال الناس بالباطل واستدان منهم وهو لا ينوي سدادها ولا ينوي ردها، فهذه تعد مصيبة عظيمة. فإذا من الخير بالإنسان إذا كان عليه دين وحس بثقله، فهذا من الخير بإذن الله. ومن الخير أيضا أن تدعو الله. وقد جاء مكاتبا إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه يشكو الدين الذي عليه، فقال ألا أعلمك دعاء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لو كان عليك من الدين مثل الجبل لأداه الله عنك. لو كان عليك من الدين مثل الجبل، وتأمل مثل الجبل في الدلالة على ثقل الدين وضلع الدين. قال لأداه الله عنك. قال أن تقول اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عن من سواك. وكل من عليه دين ينبغي أن يحافظ على هذه الدعوة المباركة، اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عن من سواك. قال وضلع الدين وغلبة الرجال. غلبة الرجال أي تسلطهم علي، تسلطهم علي بالعدوان والبغي والإيذاء ونحو ذلك، هذا معنى قوله وغلبة الرجال. فهذه أمور أربعة أو أمور ثمانية كان يتعوذ منها عليه الصلاة والسلام في هذه الدعوة العظيمة. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا عبد الرحمن المسعودي عن علقمة بن مرثد عن أبي الربيع عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني إنك أنت المقدم والمؤخر لا إله إلا أنت.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث وفيه استغفار النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الصيغة. قال كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني إنك أنت المقدم والمؤخر لا إله إلا أنت. هنا تفصيل في باب الاستغفار، وهو حسن في هذا المقام، مقام الاستغفار، لأن مقام الاستغفار هو مقام طلب الإقالة من العثرات، وعثرات العبد كثيرة، منها القديم ومنها الحديث، ومنها الخفي ومنها المعلن، ومنها الكثير ومنها القليل. فكان جميلا بالعبد عندما يستغفر أن يفصل مثل هذا التفصيل حتى يستحضر ذنوبه بأنواعها ويطلب من الله أن يقيله وأن يعفو عنه. فعندما تقول اللهم اغفر لي ما قدمت من الذنوب وما أخرت، أي ما وقع مني من الذنوب متقدما في أول زماني وما وقع مني من الذنوب متأخرا في آخر زماني، وما أسررت وما أعلنت، أي ما وقع مني من الذنوب سرا بدون اطلاع الناس وما أعلنت أي ما قمت به من الذنوب على وجهي العلانية. وقوله أسررت وأعلنت أي عن الناس، أما الرب سبحانه وتعالى فالسر عنده علانية والغيب عنده شهادة لا تخفى عليه خافية، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. قال وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني. وهذا فيه أن العبد قد يفعل ذنوبا كثيرة وينساها، لكن الله عز وجل يحصيها عليه، أحصاه الله ونسوه. ولهذا قال هنا وما أنت أعلم به مني. وفي دعوة أخرى أو تعوذ آخر صح عنه عليه الصلاة والسلام، اللهم إني أعوذ بك من شر ما علمت وأعوذ بك من شر ما لم أعلم، وأعوذ بك من شر ما عملت وأعوذ بك من شر ما لم أعمل. فالعبد يلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى ويطلب منه تبارك وتعالى أن يعيده من ذنوبه كلها القديم والحديث السر والعلانية، وأيضا ما خفي عنه ما خفي عليه من ذنوبه، فيسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر له ذلك كله. وما أنت أعلم به مني، وهذا فيه أن الله تبارك وتعالى أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، ولا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. ثم قال إنك أنت المقدم والمؤخر، هذا توسل إلى الله بهذين الاسمين، هذا توسل إلى الله بهذين الاسمين، والاتيان بهذين الاسمين في هذا المقام في غاية المناسبة، لأنك أنت تطلب من الله أن يقدمك، تطلب من الله أن يقدمك بإقالة عثراتك، وتسأله أن يعيدك من أن لا يؤخرك بإبقائك على ذنوبك وخطاياك لم تغفر لك. والتقديم والتأخير بيده، هو سبحانه وتعالى المقدم والمؤخر، فناسب هذا المقام طلب الإقالة من الذنوب القديمة والحديثة الأول والآخر، ناسب هذا المقام أن تتوسل إلى الله تبارك وتعالى بهذين الاسمين، أن إنك أنت المقدم والمؤخر، أي لا تقدم لأحد ورفعة في الدرجات وعلو في المنازل إلا من قدمته، وأيضا لا تؤخر لأحد وسفول وضياع إلا من أخرته. وهذا هو معنى قوله تبارك وتعالى فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، من هداه قدمه ومن أضله أخره، تقديم والتأخير بيده تبارك وتعالى. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، فالأمر بيده تبارك وتعالى. قال لا إله إلا أنت، وهذا ختم لهذا الدعاء بكلمة التوحيد لا إله إلا الله. وكنا عرفنا فيما سبق فائدة جليلة جدا، وهي أنه كثيرا ما يأتي الجمع بين الاستغفار والتوحيد في أدعية كثيرة جدا ثبتت عن نبينا، منها مر معنا قريبا سيد الاستغفار، وأيضا قوله عليه الصلاة والسلام من قال استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفرت له ذنوبه ولو كان فرا من الزحف، وأيضا دعوة ذنون لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فكثيرا ما يأتي الجمع بين التوحيد والاستغفار، وفي كل منهما التوحيد والاستغفار غفران للذنوب. أما التوحيد فهو يمحو أصل الشرك، وأما الاستغفار فهو يمحو فروعه من الذنوب والمعاصي، كما نقلت لكم سابقا في ذلك كلمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله من سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.